سوا من باريس، البرنامج الذي يجمعنا كل يوم على نفس واحد من قلب العاصمة الفرنسية إلى كل بيت عربي. لقاؤنا يتجدد يومياً من 8:30 صباحاً حتى منتصف النهار خلال أيام الأسبوع، ومن 10 إلى 1 ظهراً كل سبت وأحد. سوا من باريس دائماً معكم عبر راديو أوريون ليحلو الشرق في فرنسا.
صباح الخير مستمعينا، صباح الخير لكل من التحق بنا لتو على أثير راديو أوريون. وصلنا لفقرة ضيفنا لهذا الصباح. في عالم الرياضة لا يقتصر النجاح على القوة البدنية والمهارة الفنية فقط، بل يلعب الجانب النفسي دورا حاسما في تحقيق الإنجازات، وتعد الثقة بالنفس من أهم العوامل التي تميز الرياضي الناجح عن الرياضي العادي، حيث تساعده على مواجهة الضغوط وتجاوز الفشل والاستمرار في التطور. في هذا الحوار سنسلط الضوء على كيفية بناء الرياضي لثقته بنفسه مع أسامة مرحب، الأخصائي في علم النفس الرياضي. وكذلك يمكننا معرفة أهم الأساليب والتقنيات التي تدعم وتقوي هذا الجانب. صباح الخير أسامة.
صباح الخير ماها، وشكرا على الاستضافة.
صباح النور يا أسامة. إذن كيف نعرف الثقة بالنفس عند الرياضي؟
نعم ماها، أظن أن الثقة بالنفس ممكن أن نعرفها وكأنها قناعة الرياضي بأنه قادر على مواجهة موقف رياضي ما معين باستعمال كل ما يملك من قدرات، من تحضيرات، ومن خبرة. في علم النفس الرياضي هذا مفهوم ممكن أن نربطه بما يسمى الكفاءة الذاتية، يعني إيمان الشخص بأنه قادر بإمكانه أن يستعمل مهاراته للوصول إلى هدف معين. يعني الثقة بالنفس لا تعني أن الرياضي يقول مع نفسه اليوم سأفوز بالتأكيد، ولكن أن يقول مثلا مع نفسه أنه يملك الأدوات التي ستساعده على مواجهة أو مقابلة معينة.
أنا شفت فيديوهات على الإنترنت على مواقع التواصل الاجتماعي لكريستيانو رونالدو قبل ما يضرب أم بينالتي وقبل ما يلعب ركلة جزاء، كان يقول مع نفسه أنا أستطيع أن أفعلها وأنا سأسدده وأنا سأصيب الهدف. هل هذا يساعد الرياضيين؟
نعم ماها، هذا ممكن أن يساعد، لكنه ليس سحرا.
العامل الأساسي يعني
نعم، ليس العامل الأساسي. ليس أي رياضي يقول مع نفسه هذا يمكن أن يكبر أن يصبح لديه ثقة كبيرة بنفسه.
طبعا
ثقة كريستيانو رونالدو هي ثقة راكمها بالعديد من الخبرات، بالعديد من التجارب، بالعديد من التدريب. ولكن ما يقوم به يسمى في علم النفس الرياضي ماها الحوار الداخلي، أو السيلف تولك بالإنجليزية، يعني الرياضي يحاول أن يتكلم مع نفسه بطريقة إيجابية ومفيدة. ليس المقصود ليس أن يقول لنفسه كلاما إيجابيا مزيفا كما نقول، ولكن يستعمل كلام داخلي إيجابي واقعي ووظيفي مناسب له في تلك الحالة المعينة.
طبعا إذا ممكن أننا نقول أن الثقة بالنفس هي ليست شيئا فطريا، لكن يمكن اكتسابها مع الوقت.
نعم ما أظن أنه ربما بعض الأشخاص لديهم ثقة في النفس فطرية، ولكن هي أيضا يمكن اكتسابها. بعض الأشخاص الثقة بالنفس خصوصا للرياضيين ليست صفة ثابتة مع الوقت، لكنها تتغير، تكتسب من خلال كما قلت التجربة، التدريب، من خلال البيئة التي نحن محيطون بها كرياضيين. هذا ما يمكن أن نقول لك في هذا الإطار.
ما الأهم العوامل التي تساعد على بناء الثقة في النفس عند الرياضي؟
العوامل ماها ممكن أن تكون عوامل عديدة. أول أظن أنه أول عامل هو ما قلت لك قبل قليل، وهو التحضير. أظن أنه لا يمكن أن توجد ثقة بدون تحضير، لأنه الرياضي أو الرياضية يشعر بثقة أكبر عندما يعلم مع نفسه أنه تدرب جيدا وأنه يمتلك الأدوات التي تلزمه لمواجهة منافسة أو مقابلة معينة. لهذا لا يمكن أن نطلب من الرياضي مثلا أن يكون واثقا بنفسه فقط بالكلام كما كريستيانو رونالدو، ولكن الثقة تحتاج إلى كما نقول قاعدة واقعية، يعني تدريب، تكرار، تجارب ناجحة سابقة. التجارب الناجحة أيضا جد مهمة بالنسبة للرياضي، لأنه لا نتحدث فقط على تجارب كبيرة ناجحة، ولكن أيضا عندما نكون نعلم أننا قمنا ببعض التقدم الصغير. هذا مثلا هذا الأسبوع قد أنا مثلا كلاعب كرة قدم أنا سعيد جدا لأنه هذا الأسبوع تعلمت كيف أستقبل الكرة بطريقة جيدة، وهذا في حد ذاته شيء يقوي من ثقتي في نفسي. مها الحوار واحدة من الأساليب هو الحوار الداخلي الذي تكلمنا عنه قبل قليل. هناك أيضا بالنسبة للرياضيين، أي رياضي لديه مدرب مها أو مدربة، وأظن أنه مها صحيح لي ما هو الفيدباك بالعربية، يعني ماذا يقول لي المدرب عندما أقوم بشيء معين. إذا كان المدرب يصحح دائما يصحح الشخص وليس ما يقوم به الشخص، مثلا إذا كان يقول له أنت ضعيف، أنت لا تفهم، ترتكب دائما نفس الخطأ، فهذا في حد ذاته يقلل من الثقة بالنفس. ولكن إذا الرياضي كان لديه مدرب يصحح الفعل وليس الإنسان، مثلا يصحح السلوك، مثلا إذا كان يقول في هذه اللقطة كان ربما من الأفضل أن تغير وضعية جسدك، فالرياضي يحس في هذه الحالة بأنه لديه شخص ما يساعده على أن يصبح نسخة أفضل من نفسه.
بالنسبة للمنافسات والمباريات الحاسمة، كيف يمكن للرياضي التغلب على الخوف قبل هذه المنافسات؟
كيف ممكن أن نتغلب على الخوف معها؟ أظن أنه هناك الشيء المهم هو أنه الخوف ليس شيء يجب أن لا يكون.
طبعا الخوف، لأن الخوف في مرات يكون إيجابي.
نعم، في بعض الأحيان بالنسبة للرياضي الخوف يعني له أنه تلك المباراة أو تلك المسابقة مهمة، وأنه يجب عليه أن يستعد لتلك المسابقة للأداء. ركزي معي معها، عندما كان لدينا امتحانات في السابق في الجامعة أو في المدرسة، بعض من الخوف هو الذي يساعدنا على الاستعدادات للامتحانات.
طبعا
نفس الشيء بالنسبة للرياضي، ولهذا المشكل ليس في وجود الخوف، ولكن المشكلة عندما يصبح الخوف هو دليل على عدم القدرة على فعل شيء ما. أوكي.
هذا هو الخوف السلبي.
هذا هو الخوف السلبي معها. هناك بعض الطرق الأساليب، مثلا التنفس معها هو ما قمت به مثلا قبل أن أتكلم معك، لأنني في أي حال مثلا سأتكلم في الراديو أمام العديد من الناس، ولهذا أستعمل التنفس البطيء العميق الذي يساعدني على تنظيم مستوى تنشيط الجسدي، وهذا ما يقوم به. نرى العديد من الرياضيين يقومون بالتنفس العميق قبل المسابقات، خصوصا في الرياضات الفردية. والهدف من الاسترخاء معها لا يعني أنه يجب أن نصل إلى من التنفس لا يعني أنه يجب أن نصل إلى مستوى استرخاء كبير، ولكن أن نقلل من تنشيط جسدنا. أوكي. شيء آخر يمكن أن يساعد هو الروتين قبل المباراة. يعني الروتين يعطي في بعض الأحيان بالنسبة للرياضي الإحساس بأنه مسيطر على الوضع. يعرف يعلم كل ما يجب أن يقوم به قبل المقابلة أو قبل مسابقة معينة، وهذا يساعده على التقليل من الارتباك الذهني. مثلا الرياضي يصل إلى المسابقة ويعلم وهو مجهز أدواته، يستمع دائما إلى موسيقى معينة وأشياء من هذا القبيل. يعني الروتين ما وكل هذه الأشياء لا تعني أنها ستضمن الفوز الرياضي
طبعا،
ولكن تساعد على الدخول في حالة ذهنية مناسبة لإجراء المسابقة.
إذن أسامة، في كرة القدم الإصابة والإصابة الطويلة هي من الأشياء اللي كنشوفوها تحدث للأسف، لكن كيف يمكن للرياضي استعادة ثقته بنفسه بعد إصابة طويلة؟ لما يغيب عن المباريات ويغيب عن الأهداف لمدة طويلة، كيف يمكنه أن يعيد بناء ثقته بنفسه؟
ما أعتقد في هذه الحالات أنه البيئة، المحيط، المدرب يكون لديهم دور كبير في أن يساعدون الرياضي على العودة إلى يعني إلى 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 الميادين بعد الإصابة، وتقبل في بعض الأحيان أن الخوف بعد الإصابة هو شيء طبيعي، هو ليس ضعف، عندما لأنه شيء عادي أن الإنسان يكون لديه خوف بعد العودة إلى الميادين بعد إصابة معينة، لأنه يقول مع نفسه ربما سأتعرض مرة أخرى للإصابة، هل سأفقد مستواي. وبالنسبة للرياضي المستوى هو أهم شيء لديه، هل جسدي سيتحمل هذه العودة؟ هل سأكون كما كنت من قبل؟ يعني هذه الأفكار يعني طبيعية، خصوصا عندما تكون الإصابات قوية وتستمر لفترة طويلة. المهم هو أنه الرياضي يتقبل هذا الخوف، يتقبل هذا الخوف، وأن لا يترك أن هذا الجانب يصبح جانب شك مستمر. ثاني شيء ما أظن كما أن العودة يجب أن تكون تدريجية بالنسبة للرياضيين إلى الميادين. أوكي، العودة التدريجية تساعد على التأقلم مع الوقت مع العودة للتمارين يجب أن تكون تدريجية، العودة إلى المنافسة يجب أن تكون تدريجية، التركيز على ما يمكن للرياضي أيضا أن يستطيع التحكم فيه، لأنه لا يستطيع بعد الأحيان الرياضي يكون لديه خوف من ماذا سيمكن أن يقولون الناس إذا لم ألعب بشكل جيد بعد أن أعود، هل ربما سيأخذ
هذا تأثير الجمهور ووسائل الإعلام.
نعم، ولكن هذا لا يمكن للرياضي أن يتحكم فيه، لا يمكن أن يتحكم فيما يقول الجمهور، لا يمكن أن يتحكم فيما يمكن أن يقول وسائل الإعلام. لهذا التركيز الرياضي يجب أن يكون مع نفسه، مع ما يمكن له أن يقوم به. أنا كرياضي ممكن أتحكم في نومي، في تغذيتي، في التزامي ببرامج العلاج، في احترام مراحل العودة، في وكل هذه الأشياء. أوكي، أظن هذه هي الأشياء التي ممكن. هناك أيضا شيء آخر نستعمله كثيرا مع الرياضيين، وهو ما يسمى بالإنجليزية visualization أو التصور الذهني. هي تقنية أنه الرياضي يتخيل نفسه وكأنه يقوم بمهارات معينة. أوكي، هذه الطريقة تساعد الرياضيين في بعض الأحيان على أن يتعاملوا مع الخوف بهدوء، تساعدهم على العودة للميادين بعقلهم قبل العودة إلى الميادين بجسده
حقيقة. نعم
نعم.
إذن كما قلت أسامة، التصور الذهني، قلت كذلك التنفس والمحيط، المحيط المدرب والعائلة والمحيط.
نعم.
الناس المحيطين بنا يلعبون دورا كبيرا في تحقيق أو في استعادتنا لثقتنا بنفسنا. شكرا جزيلا لك أسامة. للأسف وصلنا لنهاية هذه الفقرة والوقت يداهمنا، لكن أكيد سنعود ونتحدث معك مرة أخرى في مواضيع أخرى تتعلق بعلم النفس الرياضي. شكرا جزيلا لك أسامة.
إن شاء الله.
يومك سعيد.
شكرا لكم على الاستضافة مرة أخرى.
شكرا.